إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني في دورتكم المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها علينا وعليكم بخير، وأن يجعل مشاركتنا فيها جميعا شاهدة لنا يوم نلقى الله عز وجل. ونشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة الذين حرصوا على أن يخرجوها على أحسن صورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا. وبعد، فقد تناولنا بالأمس مسألة التفسير الإجمالي، وابتدأنا بذكر مدخل في تقسيم التفسير نشرح به من أين جاء مصطلح التفسير الإجمالي. هل يا ترى نجد من الكرام الحاضرين من يذكرنا بهذه القسمة سريعا؟ هل من مذكر يذكر بأقسام التفسير التي كان منها التفسير الإجمالي، التفسير التحليلي، والتفسير الموضوعي، والتفسير الإجمالي، والتفسير المقارن؟ التفسير التحليلي، التفسير الكلامي وتحليله، والتفسير الإجمالي، والتفسير الموضوعي الذي يتناول موضوعا بعينه، والتفسير المقارن الذي يجمع المفسر فيه أقوالا كثيرة لأهل العلم ويقارن بين الأقوال ليرجح ما يراه راجحا بحسب أدلته وقوته. واضحة هذه القسمة أم فيها إشكال؟ لا نريد أن نمضي إلى خطوة إلا إذا كان ما قبلها واضحا. فالآن مصطلح التفسير الإجمالي كانت هذه بداية قصته، تقسيم التفسير إلى هذه الأقسام التي عرفتموها. ثم تناولنا مصطلح التفسير، مصطلح التفسير، وقلنا ما هو المراد بمصطلح التفسير؟ بيان المعنى، بيان المعنى. وقلنا أنه ليس كل ما يقال في الآية يصلح أن يكون تفسيرا، لكن هناك فرق بين ما نريده نحن من الآية وهو الوصول إلى معناها. الذي يوصلنا للمعنى هو التفسير. فإذا تم لك المعنى، فما بعد المعنى إنما هو استنباط أو تأمل أو استخراج لهدايات، سمه ما شئت، لكن التفسير هو بيان المعنى. وركزنا على هذه القضية لأنها إذا اتضحت انضبط ما وراءها، وإذا حصل توسيع لمفهوم التفسير حصل عندنا إشكال في بعض القواعد المقررة لأهل العلم، وحصل عندنا هجوم على كتب التفسير بغير فهم بمقاصد الأئمة ومراميهم في الكلام على التفسير. طبعا ذكرنا أن الكلام في تحرير معنى التفسير شيء، وتصنيف المفسرين كتبهم شيء آخر. يعني المفسر لا يلتزم في كتابه أن يورد التفسير فقط، إنما يورد معه أشياء أخرى من استنباطات أو تأمل أو بيان هدايات للآية أو نحو ذلك. فمقام التحرير لمصطلح التفسير شيء، ومقام تصنيف الأئمة شيء آخر. واضح هذا؟ في إشكال؟ طيب، ثم تناولنا مصطلح التفسير الإجمالي، وقلنا الإجمال يعني المجمل، يعني المجموع، المجمل يعني المجموع، أنك تجمع جملة أشياء في سياق واحد. حتى مثلنا بمثال يسير أن رجلا قال عندي من الأولاد خمسة، فكلمة الأولاد كلمة مجملة جمع فيها كل أولادي صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. فالمجمل يعني المشتمل على جملة أشياء غير مفصلة، المجمل المشتمل على مجموع أشياء غير مفصلة. طيب، قلنا أن هذا المصطلح التفسير الإجمالي يرد عليه إشكالات. هل تذكرون عدد الإشكالات؟ لا أسأل عن الإشكالات. هل تذكرون عدد الإشكالات الواردة على مصطلح التفسير الإجمالي؟ ها؟ أنا أعرف أنكم ما حدوش تذكروا، بس إحنا نريد أن ننشط ما قلناه بالأمس. هل تذكرون عدد الإشكالات التي أوردناها على كلمة أو مصطلح التفسير الإجمالي؟ إشكال الأول مرتبط بالتسمية نفسها، بالتسمية نفسها، بتسمية التفسير الإجمالي، من ناحية أن المعنى لا يتغير في التفسير الإجمالي عن التفسير التحليلي، عن التفسير الموضوعي، عن التفسير المقارن. حتى مثلنا وقلنا التفسير الإذاعي، لو أخذنا نفس المادة وعرضناها في التلفاز تصير التفسير التلفازي، هل يختلف التفسير هنا عن التفسير هنا؟ المعنى هو لم يتغير. فإذا ليس هذا تفسيرا، ليس الإجمال تفسيرا، وإنما هو طريقة لعرض التفسير. واضح؟ فليس الإجمال ولا التحليل تفسيرا، وإنما هو طريقة لعرض التفسير، تعرضه مرة مكتوبا، مرة مسموعا، مرة مرئيا، أيا كانت طريقة العرض سمه ما شئت، لكنه ليس في الحقيقة أنه ليس تفسيرا. وإلا لو قلنا أنه تفسير سيختلف معنى التفسير الإجمالي عن معنى التفسير التحليلي عن معنى التفسير المقارن، لكن المعنى لم يتغير في هذه الأشياء، إنما هي أساليب لعرض التفسير. وبالتالي هذا هو الإشكال الأول، مرتبط بتسمية أو المصطلح التفسير الإجمالي. الإشكال الثاني، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أن من نظر أو أن من قسم هذه القسمة نظر إلى أنك تجمل المعنى أحيانا وتحلله أحيانا أخرى، فجعل الإجمال مقابلا للتحليل، يعني جعل الإجمال في جانب والتحليل في جانب، فصار قسيمين متقابلين، في حين أن حقيقة الأمر أنك لا تستطيع أن تعرف المعنى الإجمالي المجمل إلا إذا عرفت تفاصيل ما في الآية. ربما تختلف القراءة فيختلف المعنى الإجمالي، أو يختلف الإعراب فيختلف المعنى الإجمالي، وبالتالي فالتفسير الإجمالي ثمرة للتفسير التحليلي، فكيف نجعل ثمرة الشيء مقابلة له؟ واضح الإشكال؟ الإشكال الثالث، فيما يحتمله أو فيما تحتمله كلمة التفسير الإجمالي عند من أطلقها. قلنا أن التفسير الإجمالي تحتمل كم احتمال؟ ما شاء الله، أنت جزاك الله خير، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه يجمل لك المعنى أو المعاني التي تضمنتها الآية، والاحتمال الثاني أنه يجمل مقاصد الآية، إن هناك فرق بين المعنى وبين المقصد. معنى الآية معروف، لكن ما هو الهدف من هذا المعنى؟ ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منا لما قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ المعنى واضح ولا لا؟ لكن المقصد ما هو؟ التنبيه إلى تقصير العباد في شكر النعم، التنبيه إلى عظمة نعم الله التي غطت العباد واستحقاقه سبحانه وتعالى وحده لأن يفرد بعباده، هذا من ضمن المقاصد. فإذا هناك فرق بين المقصد وبين المعنى، فإما أن يجمل المفسر المعنى أو المعاني التي تتضمنها الآية، وإما أن يجمل المقصد أو المقاصد التي تتضمنها. الاحتمال الثالث أن يجمل اختلاف المفسرين ويسوقه سياقا واحدا، إما أن يحكي الاختلاف، وإما أن يحكي حاصل الاختلاف، يعني إما أن يحكي الاختلاف نفسه فيقول فلان قال كذا أو كذا أو كذا أو كذا في عبارة واحدة أو في عبارة مجملة، وإما أن يحكي نتيجة هذا الاختلاف فيقول وحاصل الاختلاف أو جملة القول إلى آخر ما يذكر المفسرون. واضح؟ فانتهينا إلى أن خلاصة هذا الأمر أن التفسير الإجمالي عليه هذه الإشكالات، وأنه أسلوب لعرض التفسير، لا لكنه ليس في الحقيقة تفسيرا، لأن التفسير لا يختلف باختلاف هذه الأساليب. فإذا هو في الحقيقة أسلوب لعرض التفسير، سواء أجملت هذا التفسير أو حللت التفسير أو فصلته أو جعلته موضوعيا أو غيره، فالمعنى لا يتغير بتغير هذه الأساليب. فحق أن التوجه السليم فيها أن تكون أساليب لكتابة أو لعرض التفسير، وليست في الحقيقة تفسيرا. لكننا قلنا إننا سنسير في الدورة على مصطلح التفسير الإجمالي لأمرين. الأمر الأول كما ذكرت لكم أنها وجهة نظر خاصة في تحرير هذا المصطلح، لا أستطيع أن أحمل الناس عليها حملا، إنما ذكرت ما فيها من إشكالات للتدارس، وقد يرد علي أشياء تجعلني أتراجع عما قلت، لكني عليه باق حتى يأتيني أحدكم بما يدفعني عما أقول. فإذا سنعتمد مصطلح التفسير الإجمالي أنه مصطلح مشهور بين المتخصصين، والأمر الثاني لأنه وقع عليه اسم الاختيار في دورتكم المباركة. واضحة محاضرة الأمس؟ طيب اليوم ننتقل، بعد أن بينا المراد بمصطلح التفسير الإجمالي، ذكرنا في النهاية تعريف التفسير الإجمالي بما يتضمن هذه المعاني الثلاثة، وقلنا أن التفسير الإجمالي، حد يذكر التعريف؟ حتى قلنا من حفظ التعريف حفظ الاحتمالات الثلاث، من حفظ التعريف حفظ الاحتمالات الثلاث التي تتضمنها كلمة التفسير الإجمالي. قلنا أن التفسير الإجمالي طريقة في عرض التفسير، عندك صفحة 12، طريقة في عرض التفسير يراد بها بيان جملة ما تفيده الآية من معان أو مقاصد أو احتمالات، ولو جعلت اختلافات ساغ هذا، بغير تفصيل بحسب الطاقة. يبقى ما هو التفسير الإجمالي؟ طريقة في عرض التفسير. ماذا يراد بها؟ يراد بها بيان جملة ما تفيده الآية من معان أو مقاصد أو احتمالات بغير تفصيل. يعني الإجمال بعكس التفصيل، ولهذا كان التنصيص في التعريف على بغير تفصيل بحسب الطاقة. طيب الآن عندنا احتمالات للتفسير الإجمالي، احتمالات ثلاثة واضحة: إجمال معاني، إجمال مقاصد، إجمال اختلافات. لو أردنا أن ننظر إلى التصنيف في التفسير الإجمالي بناء على هذه الصورة، ستصير المصنفات عندنا، يمكن أن يعني هي وجهة نظر تطرح في التصنيف، وتجد هذه الأشياء الاحتمالات الثلاث تجدها مختلطة في كتب التفسير. لكن لو أحببنا أن نميز بين هذه الاحتمالات، نقول إجمال المعاني والاحتمالات، يعني ما هي الطائفة المناسبة له من الناس؟ إذا أردت أن أجمل معاني الآية أجملها لمن؟ طائفة العوام يناسبها إجمال المعاني، ويناسبها أكثر إجمال المقاصد وبيانها، لأن المعاني أكثرها واضح، لكن المقاصد قد تخفى وقد لا ينتبه لها. فيناسب طائفة العوام ماذا؟ إجمال المعاني أو إجمال المقاصد. طيب طلاب العلم ماذا يناسبهم؟ إجمال الاختلاف. طالب العلم يريد أن يستذكر الأقوال ويستحضرها في الآية، فإجمال الاختلاف به أليق، بحيث أنه يكون مستحضرا للأقوال الواردة في الآية سريعا. واضح؟ فلو أحببنا أن نصنف التصنيف على هذه الصورة، لو أحببنا أن نقترح وجهة نظر في التصنيف يمكن أن تنتهج فيما يستقبل، سنصنف هذه التصنيفات: تصنيف بحسب إجمال المعاني أو المقاصد، وهذا يكون أليق، وهذا يكون أليق بالعوام، وتصنيف يعتني بإجمال الاختلافات التي هي في الآية، بحيث يستحضرها طالب العلم ويعرف الاختلاف الذي في الآية سريعا. هذه وجهة نظر في تصنيفات التفسير الإجمالي بناء على هذه الوجهة. لكن ليس طبعا هذا الكلام معناه أن كتب التفسير المصنفة حاليا في التفسير الإجمالي خالية من المعاني أو خالية من المقاصد أو خالية من ذكر الاختلاف، وإنما هي طريقة، لأن الغرض من التفسير الإجمالي هو ماذا؟ يعني خصوصا إذا أطلقناه على المعاني، على إجمال المعاني أو المقاصد، ما هو الغرض منه؟ تقريب معاني القرآن للناس. فإذا ما يناسب العوام من حيث تقريب معاني، بل ما يناسب كل الناس، لا أقول عوام فقط، يناسب كل الناس أن يعرفوا معاني القرآن الكريم بطريقة سهلة ميسرة. لكن إذا من أراد أن يتعمق ويدرس الاختلافات ويستحضر الأقوال فهذا يناسبه شيء آخر. فهي طريقة فقط في يعني عرض الاحتمالات وبيان كيف ننزلها على التصانيف لتتناسب مع مستويات الناس المختلفة وحاجاتهم المتعددة. واضح هذه النقطة؟ طيب نتجاوزها الآن إلى أن نتكلم عن تاريخ التفسير الإجمالي. تاريخ التفسير الإجمالي، ربما يقول بعضكم لقد ذكرت بالأمس أنه مصطلح حادث فانتهى الكلام عن تاريخ، وأقول لا، إنما تكلمنا عن اللفظة التي هي التفسير الإجمالي وقلنا هي مصطلح حادث. هذه كان الكلام عن ماذا؟ عن اللفظة وليس عن مضمونه، لأن مضمون التفسير الإجمالي يعني التفسير الإجمالي نفسه بغير هذا المسمى موجود في كتب السابقين، بل موجود في عصر الأوائل، التفسير الإجمالي. فلما نتكلم عن التاريخ بالنسبة للتفسير الإجمالي إنما نقصد الكلام عن مضمون ما يتضمنه هذا المصطلح، وليس ولا نتكلم عن اللفظة في حد ذاتها، لأن اللفظة مضى الكلام عليها بالأمس، لكننا نتكلم عن وجود التفسير الإجمالي في التفاسير وفيما سبقها في القرون الفاضلة عن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. فنبدأ بالتفسير الإجمالي عند السلف. التفسير الإجمالي عند السلف، السلف نقصد بهم من يعرف السلف؟ ها عرفناهم بالأمس، ها إذا أطلقت السلف يقصد بهم الصحابة والتابعون وتابعوهم كما اختار ذلك بعض أهل العلم، فهذا هو المراد بكلمة السلف. فهؤلاء لهم في كل العلوم ميزة خاصة، لما؟ لأنهم نزل القرآن وهم يشاهدون نزوله، ونزل القرآن وهم أصح الناس لسانا وأسد الناس بيانا وأبر الناس في شرع الله سبحانه وتعالى، قائمين بشرع الله، مجاورين ومصاحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا بعد هذا التابعون، والله سبحانه وتعالى قد مدحهم في كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الشاهد أن السلف هم أساس لكل ناظر، فمن أراد أن ينظر في أي علم بصرف النظر عن كون هذا العلم شرعيا أو غيره فلينظر إلى من أسسوا هذا العلم، من سبقوا فيه، من وضعوا أصوله وضوابطه. وبالتالي سنرجع في التفسير وغيره إلى سلفنا الكرام لننظر كيف كان حالهم مع هذا المعنى الذي ندرسه وهو التفسير الإجمالي. الشافعي رحمه الله يقول عنهم كلمة جميلة جدا، يقول فهم فوقنا في كل علم وفضل. فهم فوقنا في كل علم وفضل، لأنه ليس معنى أنه أفضل أنه يصيب دائما، لكن المقصود هنا أنه جمع مع الأفضلية العلم، ولهذا قال الشافعي هم فوقنا في كل علم وفضل، ولهذا نرجع إليه. طيب لو رجعنا إلى تفسير السلف، هل نجد المعنى الإجمالي منتشر عندهم بكثرة أم أنه نادر جدا في تفاسيرهم؟ طبعا أنا أحيانا سأستخدم المعنى الإجمالي بدل التفسير الإجمالي، يعني خلينا قريبين. هل نجد هذا التفسير الإجمالي عندهم كثيرا في تفاسيرهم ولا نادر؟ نادر جدا في تفاسيرهم. لما؟ تفضل. صحيح، كانوا عربا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه، وبالتالي فالمعاني الإجمالية التي هي في الآيات لا يشكل عليها كثير منهم، بل سيأتي معنا إن شاء الله أن المعاني الإجمالية لغالب القرآن واضحة لكل الناس، حتى لنا نحن الذين فسدت ألسنتنا وابتعدنا كثيرا عما كان يتكلم به العرب الأوائل. واضح؟ فالمعاني الإجمالية واضحة لكل الناس، وهي لهم تزداد وضوحا، وهي أشد وضوحا عندهم وأجلى بيانا وجلاء عندهم. فبالتالي لما كانت واضحة لم يحتاجوا أن يتكلموا فيها كثيرا. لماذا نحن نحتاج إليها في بعض الأحيان؟ لأننا ابتعدنا عن لغة العرب فأشكل علينا كثير من ألفاظ القرآن. يعني مثلا لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، يشكل علينا ما معنى العاديات، ما معنى الضبح، معنا في سورة نحفظها، لكن هذه المعاني كانت منتهية عندهم، كانت واضحة جدا. ولهذا يندر أن تجد في تفسيرهم هذا المعنى الإجمالي أو التفسير الإجمالي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ليفهموا القرآن بمقتضى فهمهم للغة العرب، أو ينبههم لبعض ما تعلق بالآية من سبب نزول أو غيره. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما نزل قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المعنى ولا لم يبينه؟ هذا السؤال معروفة، هل بينه ولا لا؟ لم يبين المعنى. طب لماذا لم يبينه؟ لأنه واضح عندهم لم يحتاج إلى بيان. فلما أخطأ الصحابي علي بن حاتم وظن أن المراد بالخيط الأسود الخيط حقيقة المعروف، والخيط الأبيض الخيط الآخر، ووضعهما تحت الوساد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض الوساد، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فإذا لما أشكل المعنى وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشكل على رجل ولم يشكل على الجميع. طيب، بل كان الأمر في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن المراد بالآية شيء يعني ربما تغيب عنه أذهان الصحابة فينبههم، كالحديث الوارد في تأويل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أشكل عليهم هذا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماذا فهموا من الآية؟ فهموا منها أن كل من تلبس بظلم فقد حرم الأمن أو قل الأمن الموعود به وحرم الاهتداء. هكذا فهموا كل أنواع الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ففهموا كل أنواع الظلم، فوقع الخوف في قلوبهم، لو كان هذا لا يعني ضاع الكثير. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فإذا أشكل عليهم فهم المعنى الإجمالي لما فيه من شدة لا يتحملها البشر، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فدلهم على قول لقمان لابنه في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وأن المراد بالظلم هنا الشرك. لكن فيما سوى هذا من أمثلة تقارب ما ذكرناه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم لما يعرفونه بمقتضى لغتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ليس لهم فقط وإنما لكل الناس تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين يعني ماذا؟ يعني البينة ألفاظه الواضحة معانيه، فلا يشكل أكثره على معظم الناس. انتبه لهذا المعنى لأننا سنؤسس عليه فيما بعد قضية ثمرة التفسير الإجمالي. الله قال تلك آيات الكتاب المبين، ونزل بلغة تحتمل هذه المعاني المتعددة، وهي أشرف اللغات وأبينها لغة العرب. طيب، إذن لما كان المعنى الإجمالي واضحا عند السلف ماذا فعلوا؟ صاروا يتفننون في توضيح هذا المعنى وفي بيان بعض الصور التي قد تخفى على القارئ لأول وهلة. يعني الإنسان لما ترى العلماء يتكلمون فيما بينهم فيما فوق المستويات العادية، فهذا كلام الإيه؟ كلام العلماء. هكذا كان السلف، كان المعنى الإجمالي واضحا عندهم، فكانوا يطرقون أو كان تفسيرهم فيه نوع، لا يعني لا أقول من التفنن فقط، بل فيه نوع من تنبيه الناس إلى ما يلزمهم تجاه الآية، أو وعظهم بالآية، أو بيان معنى يخفى عليهم في الآية طالما وضح المعنى الإجمالي. فكانوا يزيدون المعنى وضوحا. ومعروف أن العلماء يقسمون التفسير قسمة أخرى إلى تفسير لفظي وتفسير على المعنى وتفسير على القياس. تفسير لفظي يعني بيان معنى اللفظة. لو قلنا ما معنى المعصرات نقول المعصرات هي السحاب، هذا تفسير لفظي. التفسير على المعنى أن يذكر المفسر المعنى المراد دون تقيد ببيان معنى اللفظة في لغة العرب، واضح؟ ويفسر على المعنى. هذا التفسير على المعنى يتضمن تحته أنواعا، منها التفسير بالمثال. التفسير بالمثال ماذا يعني التفسير بالمثال؟ أوضحت عندك في الحاشية في صفحة 14 أنه تفسير اللفظ العام بصورة أو أكثر من صوره، أو أكثر من صوره، في نقطتين على التاء احذفهم. تفسير اللفظ العام بصورة أو أكثر من صوره، من صوره على سبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص. يعني إيه هذا الكلام؟ الآن في قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لفظ النعيم لفظ عام أم خاص؟ يعني لفظ عام يعم كل أنواع النعيم ولا يختص بصنف معين منه؟ عام النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فيأتي مفسر ويقول النعيم الماء البارد. هل تفسيره خطأ؟ طب هل هو يقصد أن يقول أن النعيم هو الماء البارد فقط فحسب؟ لا، إنما هو يذكر صورة من صور النعيم. يعني مثلا لو في هذا الموقف الذي نحن فيه والذي هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لو أنك أتيت وقلت النعيم جلوسنا في هذا المسجد، فتفسيرك الآن يراعي هذه الحالة التي نحن فيها لينبهنا إلى أن هذه الجلسة التي وفقنا الله إليها نعمة من أعظم نعم الله علينا، فيكون التفسير في هذه الحالة وإن كان بالمثال إلا أنه يذكر الناس بتلك النعمة التي ربما قد غفلوا عن تذكرها، واضح؟ وهذا كان كثيرا جدا في تفسير السلف، تفسير التفسير بالمثال، أن يذكر من اللفظ العام صورة أو أكثر على سبيل التمثيل لا على سبيل التخصيص. طيب نأخذ مثال في قول الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول طاووس رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف قال في أمور النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء. لو تأملت هذا وخلق الإنسان ضعيفا، هل هي شاملة لكل وجوه الضعف أم تختص بصورة معينة؟ ها؟ شاملة لكل صور الضعف. خلق وخلق الإنسان ضعيفا، فالضعف عام يشمل الإنسان في حركته وفي جسده وفي فهمه وفي غير هذا، حتى مهما ارتقى فهمه ضعيف، واضح؟ وخلق الإنسان ضعيفا، فما الذي يدفع طاووس إلى أن يقول في أمر النساء؟ هذا تفسير بالمثال صحيح، لكن ما الذي دفعه إليه؟ هذه الآية من سورة النساء لو تأملت فيها لوجدت أن الله سبحانه وتعالى قبلها بآيات ذكر الكلام عن المحرمات من النساء، ثم تلا هذا بيان من أحل الله للرجل المسلم أن يتزوج، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، الزواج، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الآيات فيها الكلام عن إيه؟ عن الزواج. ثم بعدها بآيات أتى قول الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فاستلمح مجاهد من كون استلمح طاووس من كون الآية قد وردت في هذا السياق إلى أن المراد التنبيه على ضعف الإنسان عامة وضعفه في أمر النساء خاصة، واضح؟ لتعرف عمق هؤلاء. نحن لما نتكلم عن السلف يعني لابد أن نعرف عباراتهم كانت وجيزة لكن فيها بركة وفيها عمق، فيها عمق كبير. فلما كانت الآية واردة في هذا السياق أراد أن ينبه إلى هذا المعنى، رغم أن المعنى الإجمالي واضح ولا لا، لكن وضوح هذا المعنى الإجمالي ربما لا تتضح الصورة المقصودة أو ربما لا تتضح أبرز صور ضعف الإنسان. فاستلمح طاووس رحمه الله من كون الإنسان موصوفا بهذا الوصف في هذا السياق في الكلام عن الزواج وغير وما يختص به أنه أضعف ما يكون في أمر النساء. واضح؟ طيب، في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، ما هو الغيب؟ الغيب كل ما غاب عنك، الغيب كل ما غاب عنك، صحيح؟ كل ما غاب عنك، سواء كان غيبا نسبيا أو غيبا مطلقا، واضح؟ فالغيب كل ما غاب عنك. فإذا أتيت وقرأت في كتب التفسير مثلا أن زر بن حبيش رحمه الله يفسر الغيب فيقول الذين يؤمنون بالغيب يقول بالقرآن، ماذا تفعل ساعتها؟ ربما تحكم عليه بالخطأ، صحيح؟ لأننا لم نفهم هذه الطريقة في التفسير بالمثال عند هؤلاء. فهو قال الذين يؤمنون بالغيب القرآن. طب السؤال، هل القرآن غيب؟ ها؟ أنا أسأل المشايخ، هل القرآن غيب؟ يعني أساسا يعني بداية القرآن وتكلم الله به غيب، صحيح؟ نزول جبريل عليه السلام بهذا الكلام وتكلمه به أنت شاهدت رأيت غيب، واضح؟ ثم بعد هذا ما اشتمل عليه القرآن من غيبيات. طيب لو آمن الإنسان بالقرآن الذين يؤمنون بالغيب وأراد أن يمثل لصورة من صور الغيب فقال الذين يؤمنون بالغيب، المراد بالغيب القرآن. لو وجاء عطاء رحمه الله فقال الذين يؤمنون بالغيب يعني بالقدر، هل بين القولين تعارض؟ احنا نريد أن نذكر شيئا مهما، لن تجد أبدا بين مثالين أو ثلاثة أو آلاف الأمثلة تعارض. لما؟ لأن كل هذه الأمثلة داخلة تحت المعنى العام الذي يشملها. فمثل بما تشاء، قد تقول الغيب الله، الغيب رسول الله، ما شاهدناه بالنسبة لنا غيب، فالغيب كل ما غاب عنك، فهذا يمثل بصورة وهذا يمثل بصورة وهذا يمثل بصورة، وفي النهاية كل هذه الصور تحت المعنى العام. فإذا السلف كانوا يتفننون في ذكر هذه الأشياء تنبيها على بعض المعاني. طيب، كان عندهم أيضا شيء آخر اسمه التفسير باللازم. التفسير باللازم عندك أيضا تعريفه في الحاشية، تفسير الآية بمعنى اللازم لمعناها الأصلي المراد. تفسير الآية بمعنى اللازم لمعناها الأصلي المراد. طيب نمثل بمثال من واقعنا وحياتنا. الآن أنت أرسلت ولدك ليشتري لك شيئا، فمن لوازم إرسالك أن يتحرك، صحيح؟ فصارت الحركة لازمة لأمرك. هل أنت أمرته بالحركة ولا أمرته بالشراء؟ بماذا أمرته؟ أن يشتري لك. لكنه لا يستطيع أن يشتري لك إلا إذا تحرك وذهب إلى هذا المكان، فصارت حركته لازمة لأمرك الذي أمرت. واضح؟ وهكذا في التفسير، وهكذا في التفسير، أن يفسر المفسر الآية بمعنى اللازم لمعناها الأصلي. عندك مثال في قول عكرمة رضي الله عنه رحمه الله في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فسر عكرمة فقال إذا غضبت. ربما يأتي بعض المتسرعين يقول واذكر ربك إذا غضبت نسيت، أخطأ. كيف يفسر النسيان بالغضب؟ الغضب في لغة العرب هو انفعال وكذا وكذا، ما الذي يأتي بالغضب للنسيان؟ واضح؟ من لم يفهم طريقة السلف يخطئهم، وهذا قد لا يظهر في هذا المثال لكن يظهر في أمثلة أخرى قد لا يظهر للقارئ وجهتها. واضح؟ فيقول واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا غضبت. لما قال إذا غضبت؟ لأن الإنسان ساعة الغضب عرضة للنسيان، صحيح ولا لا؟ عرضة لأن ينسى، ففسر هذا المعنى بمعنى اللازم له. طيب، من هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه الآية فسرها القاسم ابن الوليد الهمداني بقوله: إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. هل هذا معنى الآية؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني إذا وقعت القيامة ذات الأمور الكبار العظام، هذا معنى الآية صحيح؟ التي تطم الناس بأهوالها وشدائدها. طيب هو يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى إذا سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، هذا تفسير بإيه؟ باللازم، لأنه من لازم قيام الساعة أن ينقسم الناس بعد قيامها إلى فريقين، فريق يساق إلى الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وفريق يساق إلى النار. فأراد أن ينبه القارئ إلى هذا المعنى، وأن قيام الساعة يستتبع انقساما، فانتبه. أراد أن ينبه السامع الذي يقرأ المعنى الإجمالي إلى إيه؟ إلى ما هو الذي عليه أن ينتبه له، إلى أنه ليست القضية في أن تقوم الساعة فقط، إنما القضية أنك بعد قيام الساعة واحد من اثنين. فجاء التفسير باللازم منبها على مقصد من مقاصد المعنى الإجمالي. واضح يا شيخ؟ ولا في إشكال؟ طيب لو نظرنا أيضا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة النازعات، في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. واضح معنى الآية ولا لا؟ واضح. من خاف مقام الله سبحانه وتعالى وراقبه كان له عند الله سبحانه وتعالى جنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. مجاهد يقول: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيدعها. المعنى الإجمالي واضح، أن من خاف مقام ربه فهو موعود بالأجر الذي وعده الله سبحانه وتعالى في الآية. فقال مجاهد: هو الرجل يهم بالمعصية، يريد أن يشير إلى كيف يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى، فذكر صورة من صور هذا الخوف ليفتح بها الآفاق للعاملين، إلى أنهم إذا أرادوا أن يحصلوا هذا النعيم فليكن خوف الله دافعا لهم للإقلاع عن المعاصي. فلما كان المعنى الإجمالي أو التفسير الإجمالي واضح، ماذا فعل؟ زادك إيه؟ زادك بيانا ووضوحا. طيب أحيانا يكون بعيدا عن التفسير باللازم، أحيانا يكون معنى الآية واضحا والمفسر لا يذكر التفسير الإجمالي، بل يذكر لك الوعظ المراد بالآية، يعظك. فإذا قرأت كلامه المروي عنه في التفسير فما هو إلا وعظ، وليس في حقيقة الأمر تفسير. في قوله سبحانه وتعالى: ألا تطغوا في الميزان. واضح المعنى؟ النهي عن الطغيان في الميزان. المعنى واضح ولا لا؟ واضح المعنى. هذه الآية ألا تطغوا في الميزان يقول فيها قتادة رحمه الله: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس. فإذا دلك على ماذا؟ دلك على مقصد الآية، وأنه ليس المقصود فقط ألا تطغوا في الميزان أن تقف عندها، إنما دلك بصورة وعظية موجهة إلى كل فرد بعينه: اعدل يا ابن آدم. واضح؟ فأحيانا يعدل أو لا يذكر المعنى الإجمالي لوضوحه، لكنه يعظ القارئ أو السامع بما يقتضيه هذا المعنى الإجمالي. واضح؟ طيب في لما كان المعنى الإجمالي واضحا عندهم، كانوا أحيانا ينبهون إلى دخول معان أو أفراد تحت دلالة الآية. المعنى الإجمالي واضح؟ واضح. أو التفسير الإجمالي واضح؟ متضح. لكنهم كانوا لا يذكرونه لوضوحه، ثم يتفننون في زيادة أشياء تدخل تحت المعنى الإجمالي لا تتضح للناظر من أول وهلة. يعني عندنا مثال في قوله سبحانه وتعالى صفحة 15، في قول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذه الآية من سورة البقرة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. طبعا الكلام في هذه الآية عن المنافقين، الكلام في هذه الآية عن المنافقين، واضح المعنى؟ فإذا قرأت ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هم الحرورية. من الحرورية؟ الخوارج. الحرورية اللي هم الخوارج. الآن إذا أتيت لتنظر هاي الخوارج، هاي الخوارج نزلت هذه الآية فيهم، المعنى الإجمالي ماذا؟ الكلام عن أناس ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وكان الكلام واردا في سياق الكلام عن المنافقين، واضح المعنى؟ لكن سعدا رضي الله عنه أراد أن ينبه من يعرف المعنى أو التفسير الإجمالي إلى أن هذا المعنى ينطبق على تلك الطائفة التي شابهتهم في نقض العهد وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض، فنبهك إلى أنه لما كانوا مشابهين لهم كانوا مندرجين تحت هذه الآية، فوسع عندك الفهم للآية، واضح؟ طيب نأخذ مثال أوضح في قول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. هذه الآية من سورة التوبة، من سورة التوبة. سورة التوبة مدنية ولا مكية؟ ها؟ مشهورة أنها مدنية. سورة التوبة من أشهر السور المدنية لما كان فيها من فضح المنافقين والكلام عنهم وعن أحوالهم. سورة مدنية، واضح؟ هل وضوح مدنيتها شيء يخفى ولا شيء واضح؟ شيء واضح. طيب إذا قرأت في كتب التفسير أن قتادة رحمه الله يقول في قوله سبحانه وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر المراد بها أبو جهل، أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما. سورة التوبة تأخر نزولها في المدينة، يعني كان نزولها بعد غزوة بدر بكثير. أبو جهل متى قتل؟ قتل في غزوة بدر قبل نزول سورة التوبة. فلما يأتي قتادة ويقول فقاتلوا أئمة الكفر ويقول المراد بها أبو جهل وغيره، فسر الآية بشيء حدث قبل نزولها ولا لا؟ لما؟ لأنه يريد أن ينبهك إلى أن هذا الرجل وإن كان قد هلك إلا أن هلاكه لا يعفيه من دخوله تحت أئمة الكفر، واضح؟ فهو يوسع لك فهم المعنى فيفسر الآية التي نزلت عن حادثة متأخرة عن حادثة تقدمت بهذه الآية، والعكس أحيانا قد يعكسون هذا، لكن هذا يفيد في بيان توسيع المعنى وبيان بعض ما وبيان بعض الصور المندرجة تحته. هذا كان نوع من الإيه؟ نوع من التفنن في بيان دخول بعض الأفراد الذين قد تغفل. قد يستشكي الإنسان الآن ويقول فقاتلوا أئمة الكفر، أبو جهل مات قبل نزول هذه الآية، فإذا ليس داخلا فيها، فأراد أن يزيل عنك هذا الإشكال بقوله أنها نزلت في أبي جهل. ليس المقصود أنها نزلت فيه، إنما المقصود أنها أن معناها يصدق عليه، واضح؟ طيب أحيانا كان المفسرون من السلف يعرفون المعنى الإجمالي، لكنهم، وهذا حقيقة مثال سنذكره من أعجب الأمثلة التي استوقفت الإنسان، لكنهم يبحثون عن أرقى صورة تطبيقية لهذا المعنى الإجمالي. سيرد معنا المثال الآن وسنقرأه. لو سألنا الحاضرين في قول الله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما، هل يخفى على أحدنا ما هو المراد بالقول الكريم؟ يخفى؟ واضح، القول الكريم الحسن الجميل اللين، هذا هو معنى وقل لهما للوالدين قولا كريما. طيب اقرأ معي وتعجب من حال هؤلاء وسموهم في تطبيق معاني القرآن. صفحة 15. وإما ببيان أرقى صورة تطبيقية للمعنى الإجمالي، فمن ذلك مثلا ما رواه الطبري بسنده عن أبي الهداج التجيبي قال، أبو الهداج التجيبي يقول قلت لسعيد بن المسيب كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من بر الوالدين قد عرفته. يقول له يعني كل ما في القرآن مما ذكره الله من بر الوالدين قد عرفته. واسمع إلى العجب، إلا قوله وقل لهما قولا كريما. والحقيقة أنا أتعجب من أمرين، من سؤال السائل ومن عدم تعجب المسؤول. يعني لو واحد فينا سئل هذا السؤال حقيقة سيتعجب، صحيح؟ أنا نفسي لو سئلت هذا السؤال منك أو أنا سألتك هذا السؤال تتعجب. يا رجل يعني اسأل سؤال في شيء يكون خافيا، تسأل على القول الكريم الطفل الصغير يعرفه. لكن انظر إلى هذا السائل عما يسأل، وانظر إلى المسؤول كيف كانت إجابته. فهذا بيان لأعلى صورة تطبيقية للتفسير الإجمالي أو المعنى الإجمالي. فقال كل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من بر الوالدين فقد عرفته، إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ فقال ابن المسيب قول العبد المذنب للسيد الفظ. تطبيقات عملية، تطبيقات عملية. انظر، قول العبد المذنب للسيد الفظ، يعني لو أن هناك سيدا غليظا سيء الأخلاق وعنده عبد أذنب ذنبا. معروف أن سيء الأخلاق أصلا يخطئ ويسب ويلعن ويضرب، سواء أخطأ العبد أو لم يخطئ. فما بالك إذا أخطأ العبد؟ سيمتلئ العبد خوفا من العقوبة من هذا السيد الفظ، فماذا يفعل؟ يكلمه بألين كلام وأرق عبارة وأجمل كلام، صحيح؟ فهو يقول هكذا يكون الكلام مع الوالدين. والله الواحد يستشعر أنه ما بر بوالديه بعد قراءة هذه الآثار. صحيح، كل شيء في القرآن عن بر الوالدين قد عرفت، إلا قوله وقل لهما قولا كريما. والإجابة كانت أعجب، قال قول العبد المذنب للسيد الفضل. فإذا ماذا فعل هذا في المعنى الإجمالي؟ نبهك إلى أرقى صورة تتفهمها. لنعرف أن السلف الكرام كانوا كبارا، ليس كلامنا عنهم هكذا عبثا أنها محبة فقط أو ادعاء للمحبة بدون ضوابط وبدون انضباط، واضح؟ فكان كلامهم في مثل هذه الصورة ببيان أرقى صورة تطبيقية يدل عليها المعنى الإجمالي أو التفسير الإجمالي. طيب، كان عندهم أيضا في لما وضح المعنى الإجمالي كانوا يتكلمون على المقاصد، مقاصد الآيات، وإما ببيان مقصد الآية المستفاد من المعنى الإجمالي. يعني كان يدل على المقصد. واضح التفسير ولا مش واضح؟ واضح، فيدلك على المقصد. سنذكر المثال الآن، لكن نقول مثلا هل من الحاضرين من يجهل معنى قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ معناه واضح ولا مشكل؟ واضح لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولمن يأتي بعده. إذا جاءك نصر من الله ونعمة وفتح ماذا تفعل؟ سبح بحمد ربك، بعد النعمة سبح ربك واشكره عليها واستغفره إنه كان تواب. هذا معنى الآية، صحيح؟ فانظر إلى القصة المشهورة التي أوردها البخاري في صحيحه عن ابن عباس، قصة ظريفة. قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس رحمه الله كان صغيرا السن، لكنه نال بركة دعوة النبي، نال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عمر يدخله مع أشياخ بدر، مع الناس الكبار الصحابة الذين شهدوا بدرا، وابن عباس صغير السن. فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثل، يعني عندنا أبناء مثله في السن، لما تدخله وحده ولا تدخل أبناءنا؟ إما أن تحجبه يعني، وإما أن تدخل أبناءنا معه، يعني لا يصلح أن يدخل معنا. فقال إنه ممن قد علمتم، يعني هو من آل بيت رسول الله. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، هو جاوهم عشان يظهر لهم فضلي عليهم في العلم. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم، المعنى المعروف الظاهر، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. واضح؟ وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ عمر الآن رضي الله عنه يسأل ابن عباس عن التفسير الإجمالي؟ لا، هم قالوا، إنما يسأله على ماذا يعطي هذا التفسير الإجمالي من دلالات واستنباطات. فقال لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. إذن لما يسأل الصحابة هو لا يسألهم عن المعنى أو التفسير الإجمالي. لما؟ لأنه واضح عندهم. فلما أجابوا بما هو واضح نبههم أنه يقصد شيئا آخر فوق ما يفهمون، وأن هذه السورة تشير إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تم الفتح عليك ونصرك الله سبحانه وتعالى فتمام كل شيء بداية نقصه. واضح؟ فلهذا كان السلف رحمه الله يتفننون في عرض المعنى الإجمالي بإدخال صورة أو صور تحت المعنى ربما تخفى على القارئ، بالتنبيه على معنى أو معاني ربما لا ينتبه إليها الإنسان، بوعظ الإنسان بمقصد الآية وهدفها، ببيان أثر الآية على نفسه وكيف يتخلق بها، إلى غير هذا من المقاصد التي كانوا يقصدونها في التفنن في توضيح المعنى الإجمالي أو التفسير الإجمالي وزيادة بيانه وإيضاحه. والوقت قد قارب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم.